قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوان المشاهدين والمشاهدات، وجعلنا الله وإياكم في حال طيبة.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الموفق بن قدامة رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. قال: وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبويه فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو للعفو عنه قتل شركاؤه، وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلكم تتذكرون أننا في المجلس الماضي أخذنا جملة من المسائل المتعلقة بكتاب الجنايات، سواء كان في ذلك فيما يتعلق بشروط وجوب القصاص أو كان ذلك بشروط الاستيفاء فيه، وأيضا انتقلنا بعدها إلى مسائل متعلقة بالعفو ومتى يكون العفو ويتحقق ومتى لا يكون، وأيضا متى لا يمكن إلا أن يصار إلى الدية، وكيفية الاستيفاء في القصاص بالآلة، هل هو بالسيف أو بالمماثلة، وذكرنا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى. انتهينا في آخر المجلس الماضي في أول هذا الباب، وهو باب الاشتراك في القتل، وقلنا أن الاشتراك في القتل يوجب القتل، فإن الله جل وعلا قال: وكتبنا فيها أن النفس بالنفس، فالنفس بالنفس سواء كانت واحدة أو أكثر من ذلك فهو جنس يدخل فيه مجملها أو عمومها. ولما ذكرناها فيما مضى من أنه لو قلنا بأن الجماعة لا تقتل بالواحد لأفضى ذلك إلى أن يجتمع الناس لقتل شخص حتى يخرج من تبعة القصاص ولا يلحق بهم شيء من هذا الحكم، فتذهب الحكمة التي لأجلها وأوجب الشارع القصاص. فقال: وتقتل الجماعة بالواحد، وذكرنا قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم والمقولة المشهورة: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. ثم ذكرنا أنه يمكن أن تتبعض بعض الأحكام، بمعنى أنه لو وجد أن هؤلاء القتلة منهم من لا يستحق القتل بوجه، فلا يعني ذلك أن يسقط القتل عن الباقيين، فمن امتنع في حقه القتل لوجود مانع يرتفع عنه القتل، لا لكون القتل غير واجب، لكن لكون القاتل فيه مانع من إقامة القصاص. ولذلك مثل له المؤلف رحمه الله بمثل الأبوة، أن يكون أحد القتلة أو المجتمعين لقتل هذا أبا له، فإن الأب لا يقاد بولده، فبناء على ذلك نقول هنا يقتل مثلا الخمسة المتبقيين والأب يرتفع عنه القصاص، والأب يرتفع عنه القصاص. ومثل ذلك لو كان القتلة ثلاثة عبيد قتلوا عبدا مماثلا لهم ومعهم رابع حر شاركهم في القتل، فالحر لا يقتل بالعبد في مشهور المذهب وقول جمهور أهل العلم. فبناء على ذلك لا يقتل الحر لكوني بهما لكوني مانع به اتصف به يمنع من القتل، لا لكونهم لم يستوجبوا القتل. لكن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى أو أشار إلى مسألة قد يظهر منها أنها تماثل المسألة التي قبلها، فقال وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. إذا كان واحد منهم غير مكلف، مجنون، مخطئ، فهنا يقولون اجتمع في القتل أمران، أمر موجب للقتل والقصاص وأمر موجب للدية وهو قتل الخطأ. فلما كان الأمر كذلك فإن الحدود والعقوبات تدرأ بالشبهات، هذه شبهة في أنه لم يتمحض وجوب القتل العمد العدوان لكونه يوجد فيه من هو لا يقتل بهم أو لوجود من هو غير مكلف أو هو مخطئ. فالمخطئ لو قتل شخصا فإنه لا يقتل به وإنما فيه الدية كما قلنا. فهذا اجتمع مخطئ وغير مخطئ، فاجتمع في هذه الحال أمران، القتل عند العدوان والخطأ. فكان اجتماع القتل الخطأ إيش مؤثر على العمد العدوان، فيجره إلى عدم وجوب القتل ويكون ذلك شبهة لمنع القصاص والمصير إلى الدية. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الصورة الأولى صورة استحق فيها القتل بكل وجه، وإنما المانع لشيء يتعلق بالشخص نفسه. أما وجود قاتل غير مكلف فصورة القتل فيها صورة العمد وصورة الخطأ لكون أحدهم غير مكلف، فحتى ولو كان المجنون قد تعمد ونحوه فقد قلنا أن عمد المجنون والصبي خطأ. فبناء على ذلك الصورة هنا مشتركة بين عمد وغيره، أما الصورة الأولى فهي عمد لكن امتنع القتل أو القصاص من أحدهم لشيء يخصه لا لأجل أن الصورة كانت متجاذبة أو فيها جهتان منفكتان، لا الصورة كلها عمد عدوان الأولى، لكن هذا فيه مانع فلم يحكم عليه بالقصاص. أما الصورة الثانية فهي نفس الصورة فيها الجهتان مشتركتان فيحصل الإشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها.
إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الصور التي قد يظهر منها نوع تباين، وأن أحدهما يستحق القتل دون الآخر أو هما يستحقانه على حد سواء. فبدأ بصور مختلفة في كل منها يستحق القاتلان أو أكثر القتل على حد سواء ولو اختلف حالهما في هذه الجريمة أو هذه الجناية. فأولها ذكر المؤلف إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل، فيقولون عندنا مكره وعندنا مكره، فالمكره قتل هذا الشخص وباشر القتل وهذا هو الذي أكرهه فهو المتسبب فيه، فيقولون نقتلهما جميعا. أما المكره فلأنه حقيقة الفعل ينسب إليه، الفعل ينسب إلى المكره لأن المكره لا فعل له، كأنه بمثابة الآلة. ومع ذلك فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن المباشر يقتل. لماذا يقتل مع أنه كالآلة؟ يقولون خلافا لبعض الفقهاء يقولون لأنه لم يكن له لأن يستبقي نفسه، مثلا إذا قال إذا لم تقتله أنا أقتلك، لم يكن له ليستبقي نفسه بقتل غيره، فكان له نوع اختيار في أن يمتنع حتى ولو قتل. لكن ما يمكن أن يقتل غيره ليستبقي نفسه. فبناء على ذلك كانت له صورة اختيار ولو من وجه ضعيف. فبناء على ذلك المكره قتل لكونه هو حقيقة الفعل كأنها صادرة منه، والمكره لكونه قد آثر نفسه بالبقاء والحياة على ذلك الرجل بالموت والإهلاك، فمع أنه كان بإمكانه أن يمتنع فيسلم ذاك وقد يلحقه الموت وقد لا يلحقه، فلما كان قد استبقى نفسه بإهلاك غيره تعلق به حكم الإهلاك والقصاص. ولأجل ذلك قال وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل فهما سواء أو عليهما القصاص كما ذكر المؤلف بعد ذلك. وهذه الصورة يعني فيها شيء من الاختلاف بين الفقهاء، ولذلك ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. ثم قال أو جرح أحدهما جرحا والآخر 100 جرح، يعني واحد منهم ضرب ضربة والآخر 100 ضربة، فأيهما الذي يكون قاتلا؟ يقول المؤلف كلاهما. لماذا؟ لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أنه ليس من لازم الاشتراك في القتل أن يستوي في العمل، لأن لو قلنا باستوائهما في العمل لما تصور ذلك، ما من قاتلان أو أكثر يشتركان في القتل إلا أن يكون أحدهما أشد في القتل من الآخر. فبناء على ذلك ما دام أنهما اشتركا في القدر المميت، وهو أن تكون من هذا قتلة ضربة مميتة ومن هذا ضربة مميتة، زادت هذه أو نقصت لكنها لا تخرج عن ضابط القتل الذي يكون به العمد العدوان وهي 9 صور السابقة، فنقول من أنه مستحق للموت مستحق للقصاص كما لو استويا في فعلهما. ولأن لو اشترطنا استواء في الفعل لما أمكن ذلك ولا ما قتل أحد بالاشتراك، لأنه لا بد من التباين بينهما. قال أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلا، واحد قطع الكوع والآخر من المرفق. هذا من الفقهاء يقولون هل الجرح الثاني أنهى حكم الجرح الأول أو لا؟ فبعض الفقهاء كالحنفية يقولون نعم، صحيح أنه يمكن أنه لما ضربوا من الكوع أنه يمكن يثعب دما وينزف حتى يموت، لكن لما قتل هذا من المرفق أو قطع من المرفق فكأنه أنهى الجناية الأولى وأنهى سرايتها وزيادتها أو ما يمكن أن تزيد حتى تلحق به الموت، فيكون كأنه هو الذي جعلها تزيد تبعة هذا الجرح حتى مات، فينسب إلى الثاني لا إلى الأول. فالحنابلة يقولون كلاهما قتل مميت أو كلاهما جرح مميت، فبناء على ذلك نقول من أنهما جميعا قاتلان فيكونان مشتركان في القصاص سواء بسواء. ثم يقول المؤلف رحمه الله وإن وجبت الدية استويا فيها. إن وجبت الدية في مثل هذه المسائل كان يكون العفى أولياء الدم، أو أن تكون من المسائل التي لم يحكم فيها بالقتل، كما لو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، أو أحدهما مجنونا والآخر عاقلا، فإنه لا قصاص هناك فتكون فيها الدية، فتكون الدية في مثل هذه الحال عليهما على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول.
نعم، إذا ذبحه أحدهما، فهو الذي ذبحه والذبح يميت، قطعه من رقبته، وإذا قطعت حلقوم الإنسان ومجرى دمه وطعامه وشرابه والوجان اللذان هما مجمع العروق، نعم، فينتهي الإنسان. فالقتل حصل بهذا، فيقولون ما تبعه من قطع أو غيره ليس موجبا للقتل، فبناء على ذلك لا قصاص عليه في مثل تلك الحال. لكن هل يقص منه أو لا يقص؟ هذه مسألة ثانية وتعلق إذا كان قصه في حال حياته واستقرارها فيحكم به بأنه عليه قصاص في الجراح، أما إذا كان ذلك بعد موته فهذه لا يكون فيها قصاص وإنما يكون فيها تعجير وعقوبة. نعم.
قال رحمه الله: وإن قطعه الثاني، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني، قطع القاطع وذبح الذابح.
نعم، إذا كان الأول هو قطع والثاني هو الذي ذبح، فهنا نقول القاطع استحق القصاص فيما دون النفس، استحق عقوبة هذا القطع، هذا الجرح، سواء كانت هذه تنتهي إلى ما يوجب القصاص وسيأتينا تفصيلها، أو كانت مما يوجب التعزير والدية فيجب له التعزير أو الحكومة والدية، يتسمى حكومة لأنه يحكم فيها بقدر ذلك الجرح. فيقول المؤلف رحمه الله عليه حكم قطع ذلك القطع، والثاني وهو الذابح فإنه يأخذ حكم القصاص لأنه هو الذي أودى بحياته وأنهى أنفاسه وتعلق به حكم القصاص دون من قبله. نعم.
قال رحمه الله: وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص.
وإن أمر
من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر.
نعم، واحد لم يكره، يعني هي قريبة من الصورة الأولى، المكره هو المكره، لكن هنا ليس فيه إكراه، وإنما أمر اذهب فاقتل فلان، فذهب وقتل فلانا، فمن القاتل؟ وهذا المأمور هو المعتدي وهو الجاني، فبناء على ذلك يكون القصاص والجناية منسوبة إلى المأمور الذي فعل الجناية وهو الذي تعلق به حكمها، فهذا إذن بالنسبة للمأمور. بالنسبة للآمر لا، لكنه أمر بسوء، أمر بمعصية، أمر بظلم، فيعزر لأجل ذلك الأمر. وهنا قيد الفقهاء ذلك بقيد مهم، وهو إيش؟ أن يعلم
تحريم القتل به.
فإذا لو كان يظن مثلا أن كان يكون حديث عهد بإسلام أو ممن نشأ في أدغال الغابات ونحوها وعلى عوائد أمراء القبائل ونحوهم، ويظن أنهم لا يعصون وأنه لا بد من طاعتهم ونحو ذلك، فلديه شبهة، فهذا شيء آخر. لا، فدل ذلك أنه لا بد أن يكون عالما بتحريم القتل. أما إذا ظن أنه لا حرمة للقتل لكون هذا الآمر مثلا ممن له حق في قتل فلان أو إزهاق روحه، فهنا مسألة أخرى. فإذا المنطوق هو في الأمر المتعلق بمن يعلم تحريم القتل، فإذا قتل فإنه يكون القتل عليه. ويفهم منها مسألة أخرى، وهو أنه إذا كان ممن لا يعلم تحريم القتل فإنه لا قتل عليه، لكن هل يقتل الآمر أو لا يقتل، هذه محل بحث. نعم.
قال رحمه الله: وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر.
نعم، هذا هو المسألة الأخرى. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز، فإذا القصاص على الآمر. لماذا؟ لأنه هو الذي كأنه هو الذي باشر القتل، أو هو الذي ينسب إليه الأمر، فكان القتل عليه. وهذا طبعا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والمسألة فيها شيء من النظر والبحث على ما قلنا قبل قليل. أيا كان، هذه مسائل ربما لا تكون كثيرة الوقوع، فيكفي في أن يتصورها الطالب ويعلم ما قصده الفقهاء، ومناط هذه المسائل ومآخذها المغيرة في الحكم المقوية لملكتك الفقهية، والتي تبين عن مآخذ الفقهاء في الحكم بالقتل والقصاص من عدمه، ويبقى ذكر الخلاف لمن احتاج إلى ذلك من ولوا هذه الأمور وعرضت عليهم هذه المسائل من القضاة ومن في حكمهم. نسأل الله أن يعينهم وأن يسلمنا من البلايا. قال: وإن أمسك.
قال رحمه الله: وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.
إذا أمسك إنسان إنسانا، جاء صالح نسأل الله السلامة والعافية وأمسك عبد الله، جاء عبد العزيز وقتل عبد الله، فأحدهما قاتل وهو عبد العزيز، ها، وأحدهما ممسك وهو صالح، أليس كذلك؟ فأما عبد العزيز فهذا ظاهر هو قاتل فيلحق به حكم القتل فيجب عليه القصاص، لكن من الذي يلزم هذا الممسك؟ هذا هو محل النظر والبحث. فظاهر كلام المؤلف مشهور المذهب عند الحنابلة أنه يحبس ويعمل به نظير ما عمل بهذا الرجل حتى يموت سواء بسواء. ومنهم من يقول لا، هو شريك في القتل، فالقتل لم يتأتى إلا الأمرين جميعا، إمساك أحدهما وجرح الآخر، فإن الآخر لم يكن له ليجرح لولا إمساك هذا، فالقتل تحصل بالأمرين جميعا بالإمساك
والجرح
والجرح، فبناء على ذلك يقتل. فهذا هو محل البحث، والخلاف فيها قوي جدا، يعني من قال من أنه يقتل هذا ظاهر واضح فإنه مباشر، يعني هي ليست مسائل مثلا هذا متسبب وهذا مباشر فالمباشر أقوى، لا، هذا حقيقته أنه فيه نوع مباشرة لأنه ممسك وهذا هو القاتل. فبناء على ذلك قول المؤلف هنا هو مروي عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يفعل به مثل ما فعل بهذا الميت أن يمسك حتى يموت. منهم من يقول لا، هو شريك في القتل له فيه مدخل، فإن القتل لم يتأتى إلا بالأمرين جميعا، إمساك هذا وجرح هذا، فبناء على ذلك يلحقهما القتل سواء بسواء. وهنا كل الكلام يقول أهل العلم إذا أمسكه وهو يعلم أنه يقتله، أما إذا كان أمسكه لكونهم يمزحون أو ظن أنه يؤدبه تأديبا إما بضرب يسير أو بنحو ذلك فقتله، فهذا لا يعتبر الممسك ممن يلحقه القتل على كلا القولين. نعم.
أحسن عليكم شيخنا، هذا يدعوني إلى سؤال. بعضهم يذكر اعتراض على مسألة السجن مدى الحياة، ما يسمى السجن مدى الحياة. هنا كان فيه يعني نص من ابن قدامة رحمه الله على هذه المسألة، ما تقولون في هذا؟
السجن مدى الحياة هو مقصود منه ماذا؟ هو يعني معارض لأهل القوانين ونحوه، يقولون أن القتل حقيقته يعني وحشية ودموية ونحو ذلك، فيستعيضون عنها بالسجن مدى الحياة. فإذا سجن مدى الحياة فكأنهم يقولون أنها يعني أنها إنسانية وأنها كذا وكذا وكذا. فلأجل ذلك نقول أن هذا الحكم في مقابل أن منع ما أمر به الشرع من القتل والإزهاق في محله، هذا لا شك أنه معارض للنصوص، ممانع للأدلة، وفيه نوع اعتراض على ما جاء بالشرع. أما إذا حبس لأمر يستدعي ذلك، لا لكوننا لا ندفع هذا بهذا أو نقول أن القتل لا يجوز فنصير إلى الحبس مدى الحياة، ما دام أنه ليس في مقابل معارضة الشرع فإنه قد يقال به في ما يليق به. فعلى سبيل المثال في بعض المسائل إذا كان شخص لا يندفع شره إلا بحبسه، كما ذكروا مثلا في العائن، إما أن يذهب بلاؤه وإما أن يبقى في سجنه، فلا مانع من ذلك. ومن يتأذى المسلمون من إخراجه فإنهم إذا أبقوه مدة طويلة حتى ولو كانت تلك المدة تؤول به إلى الموت والحياة فيمكن أن يقال بهذا، ولهذا أمثلة كثيرة. هذا الحقيقة الذي يحضرني فيما أستذكره من هذه المسألة، لكن يحتاج أيضا إلى مزيد بحث ونظر في مآخذ أخرى قد نحتاج إلى تكميل لها في لقاء قادم لو احتجنا، لكن هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب القواد في الجروح.
باب القواد في الجروح، طبعا يمكن أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القصاص، ويمكن أن يقول باب القواد، باعتبار أن الشخص الذي يقتص منه يقاد ويقتاد ويجر حتى يؤخذ منه القصاص، كما تجر البهائم لذبحها ونحو ذلك، فإنه عادة أن يمتنع الإنسان ويأبى ولا يحصل منه إقبال على هذا الأمر ولا رضا به. فالقود والقصاص هما بمعنى متقارب، يقال القود في الجروح أو القصاص فيها. والمقصود هنا بالجروح، نعم، سواء كانت الجروح في سائر البدن أو في الرأس، وللفقهاء يعني نوع تفريق بين هذه وهذه، أو تصنيف الجروح التي في الرأس والجروح التي في سائر البدن، وسواء كان ذلك فيما يدخل إلى البدن ويغيص في اللحم، أو كان ذلك مما يتعلق بالعظام وكسرها وما يتعلق بها، وفي كل واحد من هذه تفاصيل ومسائل تخصها، ويترتب أو يحكم فيها بالقصاص والاقتصاص. نعم.
قال رحمه الله: يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله.
نعم، إذن يجب القود في كل عضو، هذا في الأطراف بمثله. فإذا فقأ شخص عين آخر فتفقأ عينه، إذا تعلق به حكم القصاص بأن استجمع الشروط، بأن استجمع الشروط. فأما لو كان على سبيل الخطأ مثلا ليس عمدا فلا قصاص، أو إذا كان لا يؤمن التعدي فلعلة فيه، مثلا فيه جريان وسيلان في دمه، لو فقئت عينه فيمكن أن يموت، يسير لا يرقى دمه حتى يموت، فإذا لابد من الأمن في الاستيفاء والأمن من التعدي، وأن يكون والمماثلة، يعني يكون يمكن أن تتأتى المماثلة، فلا يكون هناك فيه فرق. فلأجل ذلك العين بالعين، العين بالعين، إذا كانت يمنى باليمنى كما سيأتي في كلام المؤلف، وإذا كانت يسرى باليسرى، وهكذا، وسيأتي تفاصيل ذلك. الأصبع، الأصبع اسم لهذه الأصابع كلها، وبعضها يختلف عن بعض في موضعه وفي نفعه، فليس يمكن أن يؤخذ في من قتل قطع أصبع شخص أن يقطع إبهامه، فنفع الإبهام أكثر بكثير من نفع سائر الأصابع، وهكذا. فإذا هذا ذكر أو شروع منه في ما يتعلق بالجراح في الأطراف، فقال العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن، طبعا الجفن ما هو؟
طرف العين،
هو نعم ما يحيط بالعين، ما يحيط بالعين، والشفة معلومة وهي في مقدمة فم الإنسان، واللسان معلوم، والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله. فمن مثلا فقأ أنثيي شخص فتفقأ أنثيه، ما دام أن ذلك ممكن ولا يكون بذلك تعد ولا يكون فيها نوع ظلم وعدوان. ومن الشروط في ذلك أن يكون مكافئا له، بمعنى أنه لو لم يكن مكافئا فكما أنه لا يقتص منه في النفس فكذلك لا يقتص منه فيما دونها. فلو أن حرا مثلا فقأ عين عبد فالعبد لا يقتل ب أو فالحر لا يقتل بالعبد، فكذلك لا يقتص من الحر في الجروح بالعبد. ومثل ذلك أيضا المسلم بالكافر وهكذا. نعم، على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. فهذا إذن يوضح لك ما يتعلق بهذه المسألة. وكذا
قال رحمه الله: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه.
كل ما أمكن القصاص فيه، ما الذي يمكن القصاص فيه؟ يقول الفقهاء: أما في الرأس فأن تنتهي إلى عظم، أن ينتهي إلى عظم، لأنها إذا كان مثلا قطع اللحم اللي في رأسه أو الذي في طرفه أو نحوه حتى وصل إلى العظم سهل، تقاس هذا الجرح في سعته وفي محيطه ووصولها إلى العظم فيوصل. لكن إذا كان قد هشم العظم، إذا هشم العظم فإننا لا نأمن إذا هشمنا العظم إيش أن يحصل، ماذا؟ أن نصل إلى ما هو أشد. فإذا لا يكون في التأمن في التعدي. فلذلك إذا كان في هذا الجراح مثلا التي في الرأس هشم للعظم، نعم، فلا يمكن فيها القصاص، فلا يمكن فيها القصاص. ولذلك يقولون يصار إلى الدية ويحكم فيها على ما ذكره من تفاصيل. طيب إلا في حال واحدة، أن يرضى بأقل من ذلك، كان يرضى بأن يجرحه إلى العظم بحيث يوثق أنه لم يحصل منه استيفاء لأكثر من ذلك. أيضا يقولون إذا كانت الأطراف، هذا ظاهر، أن يكون له حد ينتهي إليه، إذا كان له حد ينتهي إليه، مثل يقولون مارن الأنف، الأنف هو مالان منه، فيمكن أن يقطع إلى نهايته. لكن لو كان قد كسر جزءا من قصبة الأنف فلا يمكن أن يؤمن، إذا أراد أن يكسر قد ينكسر العظم مما هو أزود من ذلك، واضح؟ فبناء على هذا لا يمكن يقولون فيها القصاص. يقول إلى حد ينتهي إليه أو مفصل، إذا كان في العظام فينتهي إلى مفصل، فإذا كان مثلا أصبعه يمكن أن تقطع من نهايتها أو تقطع من بعض أناملها بحسب ما كان منه من الجناية. لكن لو كان كسر فخذه، لو جئنا نكسر الفخذ لأن هذا كسر فخذ فلان، فهذا كسره كسرة واحدة، فلما جئنا نكسر انكسر كسرتين أو تفتت عظمه، فلا يؤمن. فبناء على ذلك قالوا لا يكون فيها مثل ذلك الساق، فلو قطع بعض أو كسر ساقه فلا يمكن فيها الاستيفاء في مثل هذه الحال. فإذا إما أن يكون له حد ينتهي إليه أو إلى مفصل أو ينتهي إلى عظم إذا كان ذلك من جروح الرأس، فهذا يقولون هو ما أمكن فيه القصاص. تأتي مسألة الحقيقة في هذه الأوقات، وهو يقولون أن إن كان الاستيفاء أدق منه فيما مضى، فيمكن يعني عن طريق الأطباء وأدواتهم وآلاتهم أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. الحقيقة أن المعاصرين في هذا مختلفون، فبعضهم يقول لا، ما ذكره أهل العلم هو الشيء المنضبط المتسق، والذي يقوله الأطباء يمكن أن يتأتى على الحال التي ذكروه، ويمكن أن لا يتأتى. فعلى كل حال فيه مسلك شيخ الإسلام وبعض الفقهاء أظنك الحنفية وغيرهم بابهم أوسع في الاستيفاء في القصاص. ولذلك مثلا في اللطمة يقولون اللطمة لا تستوي، فقد تكون هذه لطمة قوية وهذه لطمة صغيرة وهذه مؤثرة وهذه غير مؤثرة ونحوها، فلا يكون فيها قصاص. عند شيخ الإسلام لا، فيها قصاص. فقد يكون في بعض معنى قول ابن تيمية وبعض الفقهاء ما يمكن أن يدخل بعض المسائل المعاصرة التي يقطع فيها بالضبط وعدم التعدي أو تحصيل ما حصل من الجاني في المجني عليه ويؤمن فيها من التعدي، ويمكن فيها الاستيفاء، ويمكن فيها الاستيفاء ولو لم يذكره الفقهاء، لكن الذي ذكره الفقهاء مثل ما قلنا منضبط ولم يزل الناس يعملون به ويعتادون ولم يحصل فيه اعتداء، فلا شك أن ما ذكره الفقهاء قد يكون هو الطريق الأمثل والسبيل الأتم في مثل هذا.
قال رحمه الله: ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم.
نعم، إذن هذا تفصيل لما ذكرناه قبل قليل. ويقول المؤلف رحمه الله: ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. المكافأة على نحو التي ذكرناها في ماذا؟ في باب القتل العمد العدوان. فما يتأتى به القتل العمد العدوان هو الذي يتأتى به القصاص في الجروح وفي الجراح والأطراف، واضح؟ وما لا يتأتى فيه القتل العمد العدوان لا يتأتى فيه القصاص في الجروح والأطراف، وهذه قاعدة متسقة عند الفقهاء رحمه الله تعالى، ونبه عليها المؤلف هنا. ثم قال: وكون الجناية عمدا، لأننا لا نقتل إلا أو لا يحصل القصاص إلا فيما هو عمد عدوان، أما الخطأ فإنه لا قصاص فيه وإنما فيه الدية، يعني فحق الجاني لا يذهب ولا يفوت حق المجني عليه ولا يترك في الجاني، لكن تكون بحسبها. فلما لم يكن عمدا، ولما لم يكن عدوانا، ولما لم يكن ظلما ولا بغيا ولا قصدا للشر والوقيعة، فإنه في مثل هذه الحال لا يكون فيه قصاص وإنما يصار إلى الدية. ولأجل هذا قال المؤلف: كون الجناية عمدا والأمن من التعدي. إذا لم يؤمن التعدي فلا يمكن الاستيفاء. فعلى سبيل المثال مثل ما قلنا في شخص عنده سيلان في دمه، نعم، أو بعض من بهم سكر، لو أنه جرح فيعلم أنه في الغالب أن يحصل لهذا الجرح استزادة حتى يقضي على الشخص أو يقضي على بعض أعضائه. فلو أن شخصا مثلا قطع أصبع قدم آخر، وهذا القاطع فيه داء السكري، فلو قطعنا أصبعه فالأطباء يقولون أن دمه لا يرقى وأن جرحه هذا يزيد ولا يزال يحصل في جسده تآكل حتى تذهب قدمه أو رجله وقد يموت من ذلك. فإذا ذكر أهل النظر والاعتبار أن هذا ممكن فلا يكون فيه أو فيختل شرط من شروط القصاص في الجروح وهو الأمن من التعدي، فبناء على ذلك نقول لا يكون هذا، لا يكون هذا. فيتنبه لذلك. في بعض الأحوال يكون الأمر من جهة ماذا؟ أن هذا الجرح مثل ما قلنا قبل قليل مما لا يمكن اليقين به بالقدر الذي يؤدى فيه، فلأجل ذلك قال المؤلف: والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه. مثل ما قلنا لو أن شخص نسأل الله السلامة والعافية قطع آخر من مرفقه فهذا ممكن، قطع آخر من كوعه فهذا ممكن، قطع شخصا من أصبعه هذا ممكن، قطع ذكر شخص فهذا ممكن ينتهي إلى طرف من الأطراف، عينه كذلك، وهكذا. إذن لا بد أن يكون ذلك مما ينتهي إلى ما يمكن أن يحصل به الثقة بعدم التعدي. لعلنا أن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وياكم.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.